ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. مرت منطقة الخليج بتحولات اقتصادية ضخمة منذ اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي، فتلك الدول التي كانت تعيش على الرعي والتجارة البحرية وصيد اللؤلؤ أصبحت اليوم مركزا اقتصاديا عالميا يعقد الصفقات ويفرض قواعد اللعبة على شركائه الدوليين. لكن ثمت سياسات اقتصادية متباينة بين كل دولة خليجية وأخرى خلقت نوعا من التفاوت النسبي بين هذه الدولة أو تلك، تبعا لخصوصيتها الاجتماعية وطبيعتها السياسية. كيف يمكن النظر اليوم إلى اقتصادات دول الخليج؟ هل استفادت من الأزمات في خلق بيئة اقتصادية محفزة، أم أن تلك الأزمات لا زالت تلقي بظلالها على اقتصادات تلك الدول؟ حلقة اقتصادية أزعم أنها ستكون ممتعة بحضرة ضيفنا الكريم الدكتور عبد العزيز العصيمي الأكاديمي والخبير الاقتصادي الكويتي. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
أهلا فيك دكتورة إيمان، ونتشرف بوجودنا معك ومع الزملاء، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك مرة أخرى. دعنا نبدأ بالتعريف عنك دكتور عبد العزيز. أنت أستاذ مساعد بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت، ومحاضر أيضا في الاقتصاد والتمويل في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا دائما في الكويت. حاصل على الدكتوراه في اقتصاد الأعمال من مدرسة مانشستر للأعمال في بريطانيا، في جامعة مانشستر بالطبع. يعني كل هذه الدراسات الاقتصادية والأبحاث التي قمت بها، وأنا أذكر أنك كنت أيضا متواجد في فرنسا لفترة معينة للقيام أيضا بمجموعة من الأبحاث، يعني بداية أخبرنا أكثر عن مشوارك في المجال الاقتصادي.
أهلا بك أستاذ إيمان. طبعا المجال الاقتصادي مجال واسع. أنا تخرجت من كلية إدارة الأعمال في الكويت في جامعة الكويت، وبعدها أكمل دراساتي العليا في بريطانيا في جامعة باث أولا مثل ماجستير، ومن ثم في جامعة مانشستر. إحنا التقينا في فرنسا، أنا كنت في زيارة لجامعة سيانسكو في دعوة من معهد سيغي للعلاقات الدولية، كان بعض الأبحاث الخاصة في الاقتصاد السياسي بدول الخليج. نعم.
كيف تجد البيئة البحثية في مجال الاقتصاد في دول الخليج؟ ربما تبدو أسهل من البيئة السياسية في العمل.
البيئة البحثية في تعاني من أكثر من يعني إشكالية أيضا لا تخفى على الإشكالية الطبيعية أو الدائمة للباحث في دول الخليج هي المعلومة أو إحنا يعني الداتا اللي متوفرة. دائما هناك شح كبير في الداتا، نتيجة لكثير أن كثير من المؤسسات الاقتصادية خصوصا الحكومية أو المرتبطة بالحكومة تعاني من نقص في الشفافية. ولذلك يعني كتجربة شخصية، أنا مثلا كان بحثي الدكتوراه في الصناديق السيادية، وعانيت كثير في موضوع الصناديق السيادية في توفير المعلومات لها. يعني أغلب الصناديق السيادية مو بس في منطقة الخليج بل في العالم لها قدر عالي من السرية، وذلك تعاني. إذا رجعنا حق منطقة الخليج، أغلب المؤسسات تمشي بهالشكل، يعني صعب جدا أنك تلقين معلومات متوفرة عن القضايا الاقتصادية أو عن المؤشرات الاقتصادية. في محاولات جادة في الفترة الأخيرة لبناء بنوك المعلومات هذه، وإن شاء الله نأمل أنها تتطور خلال الفترة القريبة القادمة، خصوصا مع سهولة خلينا نقول إدارة المعلومات الحالية. الآن أغلب المعلومات ليست ورقية، فكان صعوبة أن نحول المعلومات الورقية إلى معلومات متوفرة في جداول أو في هياكل أو في قواعد المعلومات. اليوم أغلب المعلومات أصلا إدخالها من الأساس هو إدخال إلكتروني، فأظن أنه ممكن يكون أسهل في توفير المعلومات للباحثين في المستقبل.
طيب دكتور عبد العزيز، سؤال، يعني قسم الاقتصاد إدارة الأعمال ربما من أكثر الأقسام في الجامعات الخليجية التي تجتذب الشباب، يعني نحن نعرف طبيعة شباب الخليج، معظمهم يميلون إلى مسألة إدارة الأعمال وإلى مسألة يعني العمل الحر إذا صح التعبير والتجارة، لذلك تجتذب هذه الأقسام العديد من الطلاب يتخرجون منها، هناك من يكمل دراسته العليا كما فعلت أنت، وهناك من يكتفي بشهادة فقط ليبدأ عمله. لكن السؤال هو، عندما تحتاج دول الخليج إلى سياسات، إلى رسم سياسات اقتصادية، نجد بأنها تلجأ دائما إلى شركات أجنبية على الرغم من توافر خبرات عديدة في المجال الاقتصادي داخل هذه الدول، برأيك ما هو السبب؟
هنا يعني أكثر من إشكالية. أول شيء بلا شك أن هناك ما زال هناك نقص في الطاقات الأكاديمية أو الطاقات البحثية في بعض المجالات المتخصصة، وهذا لا مانع دائما من استشارة ومن اللجوء إلى بيوت الخبرة العالمية، إلا أن هناك إشكاليات كبيرة عن الأهداف الأساسية للجوء إلى بيوت الاستشارة العالمية في كثير من القضايا التي أو خلينا نقول اللي تلجأ فيها دول الخليج لبيوت الاستشارة العالمية، هي تلجأ إلى ما نسميه هو تزيين الصورة الخارجية، الويندو دريسنج، فهي تأمل أنها من خلال، لما تقول أنا والله مثلا استشرت في خطة الاستراتيجية شركة ماكنزي أو شركة بي سي جي أو أوليفر وايمن اللي هي بيوت الخبرة العالمية، سيجعل صورتها في المنتديات العالمية في مجالات هنقول التقييم أو الحرص على بعض الإجراءات التقييمية أو الرانك الدولي يعني يتحسن. فكثير من هذا الأمر هو أمر لتزيين الصورة. أنا لست ضد اللجوء لبيوت الخبرة العالمية، دائما بيوت الخبرة العالمية لديها قدرات، هذا لا شك فيه، أنا لست من يعني أنصار أن بيوت الخبرة هي مجرد لوحات فارغة، لا، ولكن هو يعتمد على السؤال الذي نذهب به إلى بيوت الخبرة. إذا ذهبنا بسؤال محدد معين في مجال متخصص، فبيوت الخبرة لديها هذه القدرة على إفادتنا في هذا المجال. غالبا بيوت الخبرة قاعدة تتعامل مع دول الخليج إنه يقولها تعالوا سووا لنا خطة استراتيجية، لما تعالوا سووا لنا خطة استراتيجية أو تعالوا ساعدونا في وضع رؤية لدولتنا، هذه الدول تأتي عادة أو هذه الشركات بيوت الخبرة تأتي بإطار عام أو خلينا نقول بتمبلت، نسخة مقلدة موجودة.
بالضبط، يعني أنا سمعت أنه ماكنزي مثلا طبقت خطة في أكثر من دولة خليجية، خطة متماثلة القواعد، ونجحت في بعض الدول ولم تنجح بسبب طبيعة تلك الدول، يعني الدول الخليجية رغم أنها متشابهة في النسيج ولكن هناك اختلافات بطبيعة الحال.
لو تستقرئين دكتورة الخطط الرؤى الخليجية ستجدين أن كثير من الكلمات هي كلمات متماثلة، يدل على أن اللي وضعهم شخص واحد أو خلينا نقول جهة معينة واحدة. كثير من الأفكار هي مثلا إن إنشاء مناطق حرة، فعل كذا، عمل كذا، تخصيص كذا، كل الكلمات تجدينها في كذا، يعني أغلب النقاط الموجودة هي نقاط مشتركة، وهي في النهاية تطوير اقتصادي معين، يعني لا ينظر إلى أبعد من الإطار الاقتصادي المحدود جدا، ما أتكلم بإطار الاقتصادي أيضا الأوسع. زين، وهذه الرؤى في إشكاليتها أنها لا تراعي خصوصيات معينة، لا تراعي بعض العوامل الإيجابية أو السلبية أو خلينا نقول الميزات والعيوب في بعض الدول، مثل المواقع الاستراتيجية، القدرات، الموارد الأساسية، يعني لما تحطين خطة حق الكويت غير لما نحطها حق عمان، في فروق. ولذلك تجدين هذه البيوت الخبرة تأتي بهذا التملك، لأن السؤال غير محدد، لكن لما يعني السؤال محدد مثلا في بعض البنوك بيوت الخبرة تأتيها بسؤال محدد، تستطيع أنها تعمل أبحاثها وتعمل خلينا نقول الاستقراءات الخاصة فيها وفق نماذج جيدة وكذا، ممكن تعطينا إجابات جيدة. فكثير من هذه الخطط هي خطط مبنية على تامبلت، وغالبا حتى طرق إعدادها يعني تأتي في كثير من بيوت الخبرة العالمية تأتي إلى بعض القدرات البحثية الموجودة في هذه المنطقة، وتقول لهم تعالوا اشتغلوا عندنا بارت تايم أو خلينا نقول فترة معينة، نخلص البحث للدولة الفلانية واللي أنت منها، يعني هي بس داشة، يعني خلينا نقول بالاسم، يعني بالختم، يعني زين آخر شيء تحط ختم ماكنزي أو ختم مثلا أوليفر وايمن أو كذا.
طيب السؤال هو، هذه دول الخليج تلتزم بالخطة التي ترسم لها من قبل بيوت الخبرة الأجنبية أم أنها تتعامل معها كخطوط عريضة إذا صح التعبير؟ هل هناك التزام؟
والله يعني هو صعب جدا. يعني انا اعتقد ان في بعض الدول عندها خلينا نقول اذا عندها اراده معينه في تحول معين في التزام معين. بعض دول الخليج يعني اتكلم عن الكويت كمتابع، الكويت في كثير من جوانب الخطط الاقتصاديه وخطط التنميه لم يلتزم فيها نهائيا، اصلا بعضها ما زال غامض، لم تحدد له. يعني انت الخطه الاستراتيجيه متوضع توضع اهداف عامه ثم تاتي باهداف تفصيليه ومراحل زمنيه للتطبيق، هذه ايضا المراحل الزمنيه لم توضع يعني في كثير من بنود الخطط الاستراتيجيه. يعني ف ممكن ساعات الواحد يشك في مدى جديتهم، هل هي مجرد انه والله احنا يعني يسالوننا برا في مؤتمر عالمي انتم عندكم خطه نقول في عندنا خطه وحاطينها لنا ماكنزي مثلا يعني كبرستيج او كصوره او ك، لكن في فيها اشكاليه كبيره موضوع الخطط الاستراتيجيه، وهذا راجع بشكل كبير الى يعني خلينا نقول هيكله الاقتصاد السياسي في 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 دول الخليج.
نعم لحظات فقط ونعود اليكم.
ساعة خليجية.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الدكتور عبد العزيز العصيمي الأكاديمي والخبير الاقتصادي الكويتي. مرحبا بك مجددا دكتور عبد العزيز.
أهلا وسهلا دكتور.
لا يسعنا اليوم ونحن في خضم ما يجري من هذه الحرب التي يصفها البعض بحرب عالمية ثالثة أو مقدمات ما يشبه ذلك سوى الحديث عن الأسلحة التي تستخدم في هذه الحرب. هي أسلحة إضافة إلى الحرب على الأرض في أوكرانيا، هناك أسلحة غير تقليدية لم نعتد عليها، الأسلحة الاقتصادية كانت ربما هي الأبرز ما رأيناه خلال هذه الحرب. بداية، هل يمكن أن تلخص لنا مفهوم استخدام السلاح الاقتصادي في حرب من هذا النوع؟
نعم، كانت في بداية قبل لا تبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم كان عندنا الدول الغرب عموما، دول أوروبا بشكل كبير والولايات المتحدة طبعا بشكل أساسي وكندا وأستراليا واليابان، أغلب العالم الديمقراطي كان واضح في عدم قبوله لأي تدخل أو دخول عسكري روسي إلى أوكرانيا، لكنه كان واضح جدا أيضا في أنه لن يتدخل عسكريا بمعنى استخدام جيوشه الخاصة في المعركة.
نعم.
بعد بداية الحرب كان جميع متوقع هناك ستكون عقوبات اقتصادية لروسيا، إلا أنه لم يكن من المتوقع هذه القسوة في العقوبات الاقتصادية. اليوم روسيا تعاني من ثلاث أمور عقوبات اقتصادية تأتي ضمن ثلاث حزم. الحزمة الأولى أنها فصلت تماما عن النظام المالي العالمي، نظام السويفت، كل نظم المدفوعات الرئيسية فيزا ماستر كارد وغيرها، جميع التعاملات البنكية الأساسية قطعت بشكل رئيسي عن الاقتصاد الروسي، وهذا سيشكل شلل كبير لأي اقتصاد حديث. الحزمة الثانية هي قطع سلاسل الإمداد عن روسيا، بقطع كثير من المنتجات الغربية التي تصل إلى روسيا، وبعض المنتجات هذه تدخل في صناعات أيضا روسية، والاقتصاد الروسي سيعاني بشكل أساسي منه. والضربة الأخيرة والتي كانت موجعة بشكل كبير هو تجميد، طبعا روسيا دولة كانت قبل الغزو الأوكراني دولة متوازنة، ميزانيتها بشكل كبير متوازن، ما عندها عجز كبير، فكانت توفر بشكل كبير في موضوع الاحتياط النقد الأجنبي. احتياطيات النقد الأجنبي تقريبا 40% منها موجود في الدولار وعملات غربية، هذا الاحتياطي جمد بشكل رئيسي، فالآن صار شلل كامل لقدرة الدولة ولقدرة الاقتصاد على الإكمال. هذا سيؤثر بلا شك، الكلام الآن أنه سينكمش الاقتصاد الروسي بما لا يقل عن 10%.
طيب، ولكن روسيا أيضا بدأت باستخدام هذه الأسلحة، يعني عندما تطلب الدفع بعملة الروبل، يعني وارداتها أو صادراتها من الطاقة تطلب اليوم الدفع بعملة الروبل، هذا أيضا يعتبر سلاح اقتصادي قد يعود على روسيا بنجاح معين في هذه الحرب، أليس كذلك؟
هو الإشكالية الكبرى هي ستبيع لمن، يعني هو الآن في السوق النفط صعب جدا، يعني العملات مفتوحة، يعني ممكن تدفع بأي عملة يعني، ولكن العملات مرتبطة، يعني أنت قدرتك على استبدال الروبل أيضا بالدولار هذه تكون إشكالية كبيرة، البنوك العالمية أغلبها لا تقبل هذا. الدول أو الدولة الوحيدة المرشحة للدخول في هالموضوع هي الصين كبديل للسوق الأوروبي، والصين تعاني من أمرين قد يمنعها من التعامل مع روسيا. الأمر الأول هو أن الصين مراعاتها وانفتاحها على السوق الغربي بمفهومها الأعم يعني بما يشمل اليابان والصين والأستراليا وغيرها، والسوق العالمي بشكل رئيسي أكبر من انفتاحها على 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 السوق الروسي. فوالداتها وصادراتها من هذه الدول بشكل كبير، فستفضل بلا شك التعامل الغربي أو والولايات المتحدة وحلفائها أبدوا جدية كاملة في أنهم سيطبقون عقوبات على كل من يتعامل مع البنوك الروسية التي عليها حجر. فالصين حذرة جدا منها تتوجه في اتجاه. الأمر الآخر أن الصين وإن كانت جارة لروسيا حدوديا، إلا أن أغلب المدن الروسية هي في الغرب من روسيا في داخل الأوروبي، وجميع المدن الصناعية الصينية هي في الشرق على الساحل الشرقي للصين، وهذا سيشكل عملية صعبة جدا من ناحية لوجستية أن يكون في أي تبادل تجاري بين هذين الجارتين وإن كانتا جارتين حدوديا. فالصين طيب. صعب أنها تحل هذا المحل.
السؤال هو هناك هذا بالنسبة. السؤال هو أو ما يهم المستمع في برنامج مثل الساعة الخليجية، الحديث يتم عن دور دول الخليج في كل ما يجري، يعني هناك من يقول بأنها الرابح الأكبر من هذا النزاع، هل هذا صحيح؟ هل دول الخليج رابحة أكبر؟ وكيف تلقي تداعيات هذه الأزمة بظلالها على اقتصادات هذه الدول؟
نعم، أنا أعتقد أن في الفترة في الأمد القصير، نعم دول الخليج اليوم، أنت لو تكلمين أي وزير مالية خليجي اليوم سيكون مبسوط جدا، ارتفاع سعر النفط سيشكل تدفقات كبيرة على الميزانيات الدول الخليجية، سيرفع من قدراتها المالية وسيعزز ميزانياتها وقد يعزز الفوائض الموجودة في هذه الميزانيات. نعم. فهذا على الأمد القصير. نعم، على الأمد المتوسط والبعيد هناك إشكاليات كبرى. على الأمد المتوسط هناك إشكالية التضخم التي قاعد هي التي تتضخم حاليا. فإحنا كدول خليج، نحن دول بشكل رئيسي تصدر النفط وتستورد كل ما عداه، تصدر النفط وتستورد، نعم، كل ما عداه. تصديرنا النفط واستيرادنا لكل ما عداه، نحن كل ما عدا النفط هو متأثر بشكل كبير من التضخم، بينما نصدر النفط بأسعار غالية سيعود علينا هذا ببضائع غالية أيضا، يشكل تضخم في دول الخليج إشكالية كبرى، وإشكالية التضخم سأعود إليها بعد قليل. الإشكالية في الأمد الطويل هناك عدم وجود يقين في الأسواق، سيدفع جميع رؤوس الأموال وقوى السوق إلى البحث عن بدائل الطاقة النظيفة التي نشط فيها العالم، ولكن وجود الأزمات دائما ينشط ويحفز وجود هذه البدائل. بالنسبة نرجع لاقتصاديات دولة الخليج، خلينا نقول في الأمد المتوسط والقصير، إشكالية التضخم في دول الخليج اليوم إنه صعب السيطرة عليه. فإحنا إذا كنا نتعامل مع حسب المعطيات الدولية، التضخم إحنا دول الخليج جميعها مربوطة بعملاتها، مربوطة بسلة عملات يسيطر عليها الدولار،
صحيح،
وهي دول أسواقها مفتوحة، وأي دولة توافر فيها هذين الشرطين، عملة غير مستقلة، عملة مرتبطة يسمونها، عملة مربوطة بيجد ما نقول، وتكون أسواقها مفتوحة، فهناك ضعف كبير في استقلاليتها في 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 الأدوات المالية. يعني البنوك الخليجية لا تستطيع أن ترفع الفائدة اليوم باستقلالا عن الفدرالي الأمريكي، يعني لو رفعت الفائدة اليوم ستكون هناك مضاربات على العملات الخليجية بشكل كبير، فهي ليس عندها استقلالية في أدوات السياسة المالية، سياسة عفوا النقدية، ولا تستطيع السيطرة على التضخم وكبحة داخل إطار الدول الخليجية، لأننا أولا نستورد أغلب بضائعنا من الخارج، ولأن عملاتنا هي عملات مرتبطة بسلة عملات يسيطر عليها الدولار.
نعم،
صعب جدا أن نفك عن التضخم في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل.
طيب، هذا الحديث دكتور عبد العزيز يقودنا لمحاولة فهم تصورك شخصيا لنظام الاقتصاد السياسي في دول الخليج. لديك تصور معين لهذا النظام؟
طبعا التصور اللي اعتقد انه هو يعني اغلب ممكن نقرب فيه الصوره الخليجيه، نحن عندنا في 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 الخليج نظام الاقتصاد السياسي او نظام سياسي بشكل رئيسي يقوم على امرين رئيسيين اعتقد انهما يعني يشكلان الاسس اللي يقوم عليها الاقتصاد السياسي في دول الخليج، والتي قامت من قبل وقد تتغير في بعض الدول حاليا. النظام الاول هو نظام الابويه القبليه التي يشكلها حكام الخليج بشعوبهم، فتجدين تعامل جميع حكام الخليج مع شعوبهم وتعامل أبوي،
النظام الريعي كما يسمى في الاقتصاد.
هذا الريعي هي الخطوة، خلينا نقول النقطة الثانية، بس النظام الأول هو نظام أبوية القبلية، يعني هذيل عيالي، يعني مثلا كلمة كويتية احنا مثلا عندنا الأمير مثلا قال هذول عيالي، والد الجميع، أب الجميع، هذه موجودة بشكل رئيسي عند حكام الخليج كأبوية قبلية. ولذلك تجدين بفترات متفاوتة وبطرق مختلفة هناك تسامح جيد أو متفاوت نقدر نسميه مع المعارضات السياسية، مع بعض يعني ما فيه إجراءات اللي موجودة في بعض دول الخليج، بعض الدول العربية الأخرى. فهناك نوع في بعض الدول من التسامح، يمكن عندنا بالكويت شوية ديمقراطية شوية، هني شوية حرية شوية، هني يحبون الشيخ يشتكون عند الشيخ يروحون عند الشيخ.
نعم.
هذه الأبوية القبلية. الأمر الثاني وهو الثاني وهو الدولة الريعية، والدولة الريعية أو دولة الرفاه أو دولة الريع تتم رفاه الريعية نقدر نسميها، والتميز بميزة رئيسية واحدة واضحة، أن الدولة في أغلب دول الخليج هي الموظف الأكبر للأفراد في هذه الدول.
صحيح.
أكبر موظف هو ليس القطاع الخاص ولكن القطاع العام، قد يتغير الآن في بعض الدول وهذا سنأتي له شوية، لكن هو الدولة هي الموظف الأكبر خصوصا للمواطنين، فرب العمل الأكبر في هذا الاقتصاد هو
الدولة.
هذا الأمر تغير في الفترة الأخيرة، صار هناك كثير يعني خلينا نقول بعد عن الأبوية القبلية وترسيخ لمفهوم الرئيس الدولة بشكل يعني خلينا نقول شكل ملك أو أمير أو غيره. وأيضا دولة الريع بدأت تدخل علينا مثلا مفهوم دولة الريع الموظف الأكبر وتوفير الخدمات الأساسية، الصحة، التعليم إلى آخره. اليوم قمنا نسمع عن الضريبة وقمنا نسمع عن أجور الخدمات وإلى آخره، والموظف المنتج وغيره.
فهذا ورفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية مثلا لم يعتد عليها بعض دول الخليج. نعم
بالضبط. فهذه كلها بعد عنها. الأبوية القبلية ودولة الريع كانت الأساس في إعطاء الشرعية لهذه الأنظمة الحاكمة في هذه الدول. أنا والدكم وأصرف عليكم، إنزين يعني بشكل خلينا نقول جدا بسيط. اليوم هذه تفككها قد يكون له إشكالية كبيرة، وقد يعني قد يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح الدول في اجتذاب الطاقات خارج عن إطار الأبوية القبلية والريعية. يعني هذه الدولة هذه تهتز بالطاقات المنتجة أو غيرها، هذا أمر يعني خلينا نقول انفكاك عن النموذج القديم.
لكن
هذا الأمر
أنا عندي سؤال، يعني عندما يعني أجلس مع يعني مجموعة من الشباب أجد بأنهم لا يفضلون بقاء الدولة الريعية على وجود مثلا حقوق سياسية في المقابل، يعني قلة منهم من أجده ممكن أن يقايض مسألة الريعية بالحقوق السياسية، يقولك لا أني أنا أفضل أن يكون عندي وظيفتي ويكون عندي شغلي ويكون عندي بيتي، يعني أنا يعني ما لي دخل بالسياسة مثل ما يقولون.
هم ليسوا من يعني ليسوا يعني متعارضين، يعني إذا كانت في دولة عندها موارد جيدة قد توفر رفاه اجتماعي جيد في ظل ديمقراطية، وهذا موجود في أغلب الدول الأوروبية الغنية، خلينا نقول مثل الدول الاسكندنافية وغيرها.
نعم.
في دعم كبير، ولكن الشخص يكون قدرته الإنتاجية أعلى، يدفع الضريبة بشكل جيد، يعيش في خدمات حكومية ممتازة. الإشكالية الرئيسية هني أن هذه المقولة دولة الريع دولة جميلة جدا ودولة جيدة وما حد يبي يخليها، لكن هي دولة غير مستدامة. يعني زين احنا كل دول الخليج قاعد نتكلم ان احنا معتمدين دولة الريع من وين قاعد تجيب فلوسها، من الناس او من مورد طبيعي اللي هو النفط.
صحيح.
اللي تجيبه من مورد طبيعي هذا هو مورد طبيعي منتهي، فهي دولة غير مستدامة وهذه اشكاليتها. يعني احنا ما في احد يقول والله لا والله انا ودي اشتغل وما نبي نستخدم النفط، نعتمد على جهدنا فقط، ولكن نحن نقول هذا الكلام والتحول من نموذج الريع الى نموذج الانتاج، لان نموذج الريع نموذج غير مستدام، وهذا اللي يسمونه المرض الهولندي او اللي هو اعتماد على مورد واحد منتهي تقوم من خلال الدوله بدعم او خلينا نقول توفير مستوى عالي من الرفاه اعتمادا على مورد طبيعي قابل للانتهاء او نادر. هذه الاشكاليه. تفضلي.
يعني لحظات فقط بعد الفاصل نعود اليك لسؤالك، سؤال مهم جدا حول هذا الموضوع.
ساعه خليجيه إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الأكاديمي والخبير الاقتصادي الكويتي الدكتور عبد العزيز العصيمي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا فيك.
إذن كنا نتحدث عن نظام الاقتصاد السياسي في دول الخليج، مفهوم الدولة الريعية، الدولة الأبوية. بدأ هذا المفهوم كما فهمت منك أو كما نلاحظ طبعا أنه يتقلص شيئا في شيئا، يعني الموارد لم تعد كما كانت في السبعينات وفي الستينات مع بدء نشوء هذه الدول. اليوم تفكر هذه الدول بأمر آخر ألا وهو تنويع الاقتصاد، يعني تنويع الاقتصاد بحيث يكون مختلف عن الاقتصاد النفطي، يكون هناك تنويع له. فكل دولة أخذت نموذج معين، يعني عندك في الإمارات مثلا دبي فتحت الباب أمام الاستثمارات، السعودية مثلا تفكر الآن بالسياحة والترفيه كمورد أساسي بديل للنفط إذا صح التعبير، إضافة إلى موارد أو إلى يعني أفكار أخرى. برأيك هل نجحت هذه الدول في فكرة تنويع مصادر الدخل؟
أعتقد أن في إشكالية، أول شيء شنو تنويع الموارد، وبعدين في إشكالية في هناك. أعتقد أن هناك نماذج جيدة في دول الخليج لفكرة التنويع. فكرة التنويع هي فكرة قديمة، وعلى أساسها أنشأت طبعا الكويت كدولة رائدة في موضوع الصناديق السيادية، صندوقها السيادي في 1953، وهو أول صندوق سيادي في العالم يعني. كفكرة لتنويع الدخل، يعني عدم الاعتماد بشكل أساسي على مورد النفط، وتبعتها دول كثيرة في العالم، وكانت تجربة ناجحة. إلا أن هذا كان تنويع لمصادر دخل الدولة وليس لبناء اقتصادي فقط يعني داخلي، أو إعادة هيكلة الاقتصاد. إعادة هيكلة الاقتصاد هو بشكل كبير هو إشكالية مبني على ما ذكرت لك سابقا دكتورة في موضوع الاقتصاد السياسي. كون الدولة هي رب العمل الأكبر في الاقتصاد هو ما يعطي لهذه الدولة أو لهذا النظام الحاكم في هذه الدول الخليجية شرعية ما. وهذا النموذج ليس مقتصر على دول الخليج، هو مطبق أيضا في 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 الجزائر، مطبق أيضا في مصر. الدولة ما زالت هي رب العمل الأكبر. الإشكالية هنا في هذا النموذج أنك لما ندعو إلى تنويع اقتصادي وإلى تنمية اقتصادية، نحن نفكك هذه الدولة الريعية، ونفكك بالتبع شيء من شرعية الأنظمة الحاكمة. يعني الحين أنا لو أنا تاجر مثلا، أو أنا مستقل ماديا عن الدولة، سيكون لي رأي مستقل عنها، غير لما أكون موظف في الدولة. يعني أنا لو عندي تجارة أو عندي كذا، ما عجبني إجراءات حكومية معينة، ممكن أخذ تجارتي وأروح دولة ثانية، لأن أنا شخص مستقل ماليا أو ماديا.
نعم، ولكن هناك إشكالية أيضا في هذا الموضوع، لأن معظم التجار الناجحين إذا صح التعبير في دول الخليج هم على تشابك مع الدولة، مع الحكومة، مع الأسر الحاكمة، فمسألة أني أنسحب وأطلع يعني ربما تكون غير واقعية.
هذه دكتورة إشكالية كبيرة، لأنها هذه التجارة يعني معناته أنها مو تجارة حقيقية في بعضها، يعني هي مسألة مرتبطة بالدولة ما زالت، وهي نوع من الريع. يعني نفس ما هي الدولة هي رب العمل الأكبر، هي المسيطرة أيضا على القطاع الخاص. يعني لو تجين تشوفين أكبر البنوك في دولة الكويت، وأقبل أغلب الشركات الكبيرة، الدولة لها نصيب في ملكياتهم، بل لها نصيب في الاستثمار فيهم. يعني أغلب البنوك في الكويت الدولة تضع ودائع كبيرة فيها، يعني لو ما الودائع الرئيسية للدولة ستكون هناك أضرار على البنوك، استقلالها الكامل عن الدولة صعب. ولذلك هي تسيطر على القطاع العام وعلى أغلب المواطنين من خلال توظيفه، وتسيطر أيضا على القطاع الخاص من خلال تغذيته بالمشاريع، بالمناقصات، بغيره. فهذا كله داخل في نموذجنا. الانفكاك عنه وتنويع الاقتصاد وخروج الدولة، احنا نقول لما نقول تنويع الاقتصاد وجعل فتح مجال الاستثمارات الخارجية وغيره، احنا معناته انه مو جايبين مشاريع خارجية عشان الدولة يعني تستثمر. الدولة لازم تنسحب وتدخل مشاريع وتدخل استثمارات أجنبية وتنوع الاقتصاد ويكبر ويصير في يعني شوية بعد دور نقلص دور الدولة في هذا الاقتصاد. تقليص دور الدولة في هذا الاقتصاد هو بحد ذاته تقليص لدولة الريع، وهو أيضا تقليص لشرعية كثير من خلينا نقول الأنظمة الحاكمة. ففي يعني إذا فهمنا النظرية بهذا الشكل أو سلمناها بهذا الشكل، إلا أنه هل هذا يلزم منا؟ أكيد مو شرط، يعني هذا تحليل معين. هل ممكن يكون لا أو إيه؟ في نقاش طويل في هالقضية. ممكن يكون هل ممكن تنسحب الدولة بشكل بسيط بحيث تجعل المجال العام مفتوح للجميع، تكون لها يعني سيطرة بشكل معين إلى آخره. هذه يعني تفصيلها طويل، وقد أكون يعني ما أملك الإجابة صراحة عليها يعني.
طيب، صناديق الاستثمار في العادة هي تنوع الاقتصاد عبر مشاريع استثمارية خارج الدولة، صح أم أنا مخطئة؟
هي ما تنوع الاقتصاد كثر ما تنوع مداخل الدولة.
مداخل الاقتصاد
يعني
حين
يعني احنا عندنا في تفريق بين شكل الاقتصاد كاقتصاد وبين ايرادات الدوله. احنا ايرادات الدول العالم اغلبها تعتمد على الضريبه. دولنا تعتمد بشكل رئيسي، يعني الدوله الحين شلون تصرف على الموظفين وعلى المشاريع وعلى كذا. في فرنسا مثلا انت تدفعين ضريبه، اتوقع دكتوره، حق الحكومه الفرنسيه او الى اخره. هذه الضريبة اللي تدفعينها يسوون جلج فيها الشارع والمبنى صحيح. والمستشفى وغيره. في الكويت مثلا أنا ما أدفع الضريبة، لكن تدفع الضريبة تدفع المصاريف هذه من خلال موردين رئيسيين، المورد الأول هو النفط، والمورد الثاني المفروض هو استثمارات الدولة في المستقبل يعني لو انتهى النفط. هذه مداخيل الدولة، هذه ليست لها علاقة بالاقتصاد بالشكل اللي نتكلم عنه. الاقتصاد هو شكل نظام الاقتصاد في الدولة نفسها، ما تنتجه الدولة نفسها ما من خدمات وسلع. عندنا في الكويت احنا يعني إشكالية اقتصادية رئيسية، لان نص الناتج المحلي الإجمالي في الكويت هو نابع من سلعة واحدة هي النفط، وهو يشكل 90 او 95% من إيرادات الدولة.
نعم.
ففي إشكالية كبيرة في بنية الاقتصاد مالنا، وهذه ناتجة بس أنا أعطيك شلون تصير المشاكل اللي صارت. مشكلة صارت لنا في الكويت قبل فترة، صارت في مشكلة سيولة كبيرة في الدولة، والمشكلة ناتجة من تصور سياسي معين، النموذج السياسي أن الدولة هي أكبر موظف في رب العمل الأكبر في الاقتصاد، معناته أنها راح توظف عدد كبير من المواطنين، هذا أثر على مالية الدولة، فصار أكبر بند في ميزانية الدولة هي الرواتب والدعوم.
صحيح.
هذه الرواتب والدعوم شكلت مشكلة، الحين في مشكلة اقتصادية أثرت على مالية الدولة. في وقت معين مع هبوط أسعار النفط صارت الدولة عاجزة أو شبه قريبة من العجز في تسديد جميع التزاماتها المادية المالية، اللي هي شكلها منها الرواتب والدعوم أكبر شيء، اللي هو معتمد على شكل اقتصاد الدولة. فكيف اقتصاد الدولة شكل حتى ضغط على الحكومة نفسها وبدأ أدائها.
نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت موضوع مهم اللي هو موضوع الضريبة، وأنا بصراحة يعني أريد فقط أن أسألك بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. يعني دول الخليج عوضا عن فرض ضريبة على الدخل لازالت تلجأ إلى مسألة الضريبة، يعني يسمونها ربما في علم الاقتصاد لا أدري، ولكن كضريبة مقنعة، يعني أفرض ضريبة على المبيعات، أفرض ضريبة على الطرق، أفرض ضريبة على الخدمات، بهذا الشكل أنا أجمع يعني مصدر دخل إضافي عبر هذه الضرائب. السؤال هو لماذا لا تفرض ضريبة على الدخل؟ وهنا السؤال تحديدا، لماذا لا تفرض ضريبة على رؤوس الأموال أو على المستثمرين، يعني بحيث تكون ضريبة تدريجية تتصاعد كما يحدث في أوروبا. يعني أنا مثلا لا أدفع نفس الضريبة التي يدفعها رجل أعمال يعني معروف أو غني في فرنسا. يعني طيب لماذا لا يتم فرض الضريبة التدريجية بهذا الشكل على الدخل، وبالتالي يكون هناك نوع من العدالة في موضوع الضرائب، بدل ما أن كل الناس تدفع نفس الضرائب على الطرقات وعلى السكن وعلى، يعني فاهم علي، أن تكون الضريبة موزعة على كل الشعب بشكل متساوي.
نعم، أغلب دول الخليج الحين فرضت نظام ضريبة القيمة المضافة VAT اللي موجود أظن حتى في فرنسا وفي غيره، اللي يعني الغير الفرنسيين يستردونه في المطار أو.
نعم، هذا على الجميع.
هذا الضريبة اللي فرضت في دول الخليج، السبب الرئيسي أول شيء طبعا ناتج من النظام السياسي أو النظام الاقتصادي السياسي. ذكرت لك إحنا دولة ريع، عشان نفرض ضريبة، هذه الضريبة راح تهز من شرعية الأنظمة نفسها. يعني فتشوفين كل ما يتكلمون عن ضريبة الناس تتكلم ويصير في قلق ويصير في ضجة وكبيرة. الأمر الآخر هو إشكالية إدارية، إدارة الضريبة. أنت لو يعني تتابعين أي إدارة ضريبة في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو غيرها، إدارة الضريبة أمر صعب جدا، خصوصا لما ندخل في موضوع ضريبة الدخل. أنا ما أعرف الدخل مال عبد العزيز أو إيمان أو غيرهم شلون راح يتكون، لأن دخل عبد العزيز قد لا يكون دخل واحد، لا يكون فقط راتبة، يكون دخل راتبة، دخل من استثماراته، دخل من وظيفة أخرى.
صحيح.
دخل من ورث، دخل من فالدخل. فإدارة ضريبة إدارة الضريبة نفسها أو جهاز الجباية الضريبي هو جهاز يحتاج كراكم خبرات كبيرة. أغلب دول الخليج ابتدأت بضريبة القيمة المضافة لسهولة تطبيقها، مجرد دخول البناء سهولة تطبيقها إداريا. بناء نظام ضريبي هو ضرورة جدا. أول شيء النظام الضريبي ممتاز جدا في خلينا نقول مراقبة إدارة الحسابات الدولة، ويكون عائد جيد للدولة كمبدئيا وكهدف رئيسي. ضريبة القيمة المضافة ضريبة سهلة جدا، ممكن تطبيقها على عدد كبير، ويعطي للجهاز الضريبي بداية جيدة لكي يبدي كجهاز، لأن الجهاز قلت لك يحتاج تراكم خبرات، ما يقدر من أول يوم يطبق ضريبة الدخل، يحتاج يفهم طرق التجارة المعينة، كيف يفرض ضرائب على المؤسسات، لأن أغلب المؤسسات إذا كانت مؤسسات تجارية فهي بطبيعة الحال ستفرض ضريبة القيمة المضافة أولا على بضائعها، ومن ثم تنتقل كضريبة على يسمونها ضريبة على دخل الشركة أو على ضريبة الشركات يعني.
طيب آخر سؤال
الأمر
نعم تفضل. يعني سؤال حول يعني نسب البطالة التي بدأت تزيد في بعض دول الخليج. أنت تحدثت وكلامك مقنع بأنه الدولة هي الموظف الأكبر، ويعني وصلت إلى مرحلة خلاص يعني يعني أصبح من الصعب توظيف هذا العدد الكبير من الناس أو من الشباب، وكل كل سنة هناك، أنت دكتور في الجامعة وتعرف أعداد الخريجين كل عام من كل الجامعات الخليجية، وكيف من الصعوبة استيعاب كل هذه الأعداد في القطاع الحكومي. في نفس الوقت هناك عزوف عن القطاع الخاص بسبب، أنت تعرف أنه أنظمة التوظيف في القطاع الخاص لا تشمل أبسط مقومات الأمان في دول الخليج مع الأسف الشديد. يعني هناك الكثير من يشتكون من عدم وجود مقومات الأمان الوظيفي. كيف يمكن أن تحل اقتصادات الدول الخليجية هذه المعضلة عوضا عن الاستعانة بالأجانب؟ يعني هناك نسبة عالية من الأجانب هي قادمة فقط لتغطية العجز في القطاع الخاص.
نعم، هناك يعني سلسلة واضحة من الإجراءات يجب أن تتخذ في هذا المجال، وأعتقد أن أحدها فتح مجال الاستثمارات الخارجية لبناء استثمارات حقيقية في هذا البلد وتوسيع القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص صعب جدا أن الواحد يتوظف، لأنه أيضا الوظائف فيه يعني قليلة. التوسع في بعض الوظائف، طبعا قبول الشركات لوظيفة معينة، إجراءات الدولة من خلال ما تقدمه للوظائف الحكومية. يعني في مثال عندنا في الكويت بعد الأزمة العالمية المالية في 2008، أغلب البنوك وأغلب الشركات أصيبت بشكل كبير بخسائر كبيرة، أدى ذلك إلى أنها تسرح عدد من الموظفين.
نعم.
الدولة في هذه الحالة اللي تشجع القطاع الخاص المفروض ما تسوي أي إجراء يضر القطاع الخاص أكثر ويسحب منه الطاقات. قامت الدولة بزيادة الرواتب في القطاع الحكومي في نفس الوقت، هذا أدى إلى يعني هجرة مضاعفة.
صحيح.
من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي. اليوم أنت يجب أن تجعل القطاع الخاص قطاع جذاب ولا تجعل القطاع الحكومي قطاع جذاب. يعني تقلل الميزات وتقلل الأعداد وتوقف التدفق، لكن في نفس الوقت يجب أن توفر ميزات القطاع الحكومي. في الكويت عندنا تجربة جيدة اللي هي تجربة دعم العمالة الوطنية، اللي هو من خلال دفع خلينا نقول جزء من راتب الموظف، أو خلينا نقول صرف راتب ثاني للموظف من خلال الدولة، ويكون كمسألة توزيع ثروة.
دعم العمالة، أنت تقصد دعم العمالة في الكويت، وهو أمر لا يتوفر عند كل دول الخليج.
ما يتوفر عند كل دول الخليج. هاي تجربة كانت ناجحة في الكويت، كانت جيدة وأدت إلى كثير من الناس اتجهوا إلى القطاع الخاص. يعني أنا لما أبدأ في القطاع الخاص براتب قليل، لكن سأستفيد بشكل جيد من موضوع دعم العمالة. يجب أن يتوفر بشكل أوسع. زين، بناء طبعا في النهاية يجب أن القطاع الخاص في بعض الوظائف تحتاج كثير من التدريب، تحتاج كثير الدعم القطاع الخاص بالتكويت أو استعودة أو أي جنسية خلينا نقول خليجية. يعني هذه أيضا من الإجراءات اللي ممكن تسرع العملية، وإن كانت ليست كاملة، يعني خلينا نقول مو إجراء كامل ولكن إجراء مسرع لعملية توطين العمالة الوطنية في دول الخليج. غير ذلك طبعا يجب ان ننظر الاقتصاد بشكل عام، يعني يجب ان يكون مفتوح في 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 قطاع خاص واسع. يعني قطاع خاص الحين ما زال ضيق، اغلب المهام تقوم هي مهام تقوم بها الدوله.
نعم.
وتوفير ضمانات له بالاستمراريه وقدرته على الدفع. قطاع خاص هو يسعى دائما للربح، طبعا ما نبي نسوي قطاع خاص لا يربح، لان ما حد راح يسوي قطاع خاص مو نضمن له، ولكن نوفر له البيئه الجيده للربحيه من خلال دعم العمالة، نخلي يعني ويكون وجود العمالة الوطنية فيه هو عامل من عوامل الربحية.
طيب دكتور، يعني أيضا هناك ممن يعزف عن القطاع الخاص كما ذكرت من الشباب، يلجأ أو يحبذ العمل بالعمل الحرة، يعني عمله الخاص. وهنا نفتح يعني مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة. هناك العديد من الشباب الخليجي ممن يعني حاولوا أن يجربوا حظهم في هذا المجال عبر تأسيس شركات بسيطة ربما صغيرة، لكن معظمهم لم يستطع المنافسة في السوق الخليجية. أين الخلل؟ هل الخلل في نوعية هذه المشاريع، أم أن الخلل ربما في النظام الاقتصادي للدولة؟
والله الخلل مو من هذيل ولا من هذيل، الخلل عام، هو طبيعة المشاريع الصغيرة المتوسطة أن أغلبها يفشل. يعني هذه يعني في الإحصائيات عالمية ما فيها يعني ما في شيء مميز عندنا، لأن أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدايتها طبعا تتواجه الكثير من التحديات أكثر من ما تواجهه شركات مستقرة. ولذلك الشركات تواجه تحديات أكثر، سيكون مجال الفشل فيها أكبر. ولذلك أغلب الكثير من الشركات أو أغلبها الأغالبية العظمى من الشركات الصغيرة أو الناشئة ستواجه الفشل. هذه إحصائية على المدير. ذلك هو تحدي، لو كانت جميع الشركات الصغيرة تنجح أو أغلبها ينجح كان الناس كلها توجهت لبناء شركاتها الخاصة. ولذلك أكثر الناس يعني خصوصا يمكن يبدأ في شركة خاصة ثم ينتقل يعمل كموظف في جهة حكومية أو خاصة ثانية، لأن أغلب الشركات الصغيرة هي بطبيعتها ستواجه تحديات أكبر، ولذلك سيكون مصير أغلبها للأسف هو الفشل. وهذا التحدي هو كيفية بناء نموذج عمل معين يقاوم هذه التحديات وينجح.
طب يعني ملاحظة بسيطة، هذا عندما يتعلق الأمر بالشركات، لكن عندما يتعلق الأمر بمشاريع يعني مشاريع عادية، مثلا إذا واحد حاب يفتح صيدلية أو حاب يفتح بقالة صغيرة هنا في أوروبا ممكن لهذا المشروع أن ينجح، لكن في دول الخليج في ظل سيطرة شركات كبرى على قطاع الصيدلة مثلا أو على قطاع البقالة أو على قطاع، يعني يكون من الصعب على شخص ما أن ينافس في هذا المجال. هناك عوائل يعني مسيطرة على هذه القطاعات، هناك شركات مسيطرة على، يعني في سيطرة، في احتكار إذا صح التعبير، يعني من الصعب جدا المنافسة. هنا أجد الخلل في بعض الاقتصادات، لا أدري إذا تتفق معي.
والله أنا دكتورة للأسف ما أتفق معك، لأن في الدول يعني حتى في الدول الغربية موجودة هذه، يعني أنت مثلا في فرنسا في سلاسل البقالات مثلا مونوبغي ولا كارفور ولا غيرها تسيطر على السوق، صعب جدا ان واحد يفتح محل بقاله جنبهم. يعني
طبعا فرنسا مليئه بالبقالات الصغيره، ودعني اصحح لك هذه المعلومه، البقالات او السوبر مارشي الكبير يبقى الى ساعه معينه، لكن البقالات او الدكاكين الصغيره مسموح لها بان تفتح في ساعات ابكر وساعات متاخره. إيه
يعني
ايضا وذلك
يعني نموذج يعني العمل، نموذج العمل يعني
إيه بلا نموذج، في نموذج عمل في الموضوع.
لا هو حتى البقاله الصغيره يعني لو دخل بزنس كبير في هالمجال هم ممكن يسيطر عليه. أنا أتكلم بشكل عام، يعني نموذج العمل هذا النموذج دائما مستمر. أنت الآن يعني إحنا دائما لما نتكلم عن الاقتصاديات وكيفية أن الدخول إلى سوق كبيرة مليئة بالمنافسين الكبار، هذه إشكاليتها. ولذلك أنت اليوم تشوفين حتى في أسواق التكنولوجيا، في أسواق الفارماسي اللي إحنا شفناها اليوم، شركة صغيرة اللي شو اسمه
بوت
اللي طورت مثلا شركة فايزر، نعم، لما حاولت تنتج الفاكسين لجأت إلى شركات أو مختبرات عالم صغيرة يعني نسبيا لها وحاولت السيطرة عليها. فأيضا في مجال في طرق في موضوع الانتربرنور، أنه كيف أن أنا أجذب الناس أنهم يستثمرون فيني، فهذه أيضا يعني فيها يعني خلينا نقول قصة ثانية في عالم الناس المستثمرين في الانتربرنورشيب. لكن كإحصائية عالمية صعب جدا، دائما هناك منافسة، المنافسة أصلا جيدة لي ولك. أنا يعني بالعكس أنا ما أشوف أن هذا الأمر، يعني أنا لو أنا في مثلا فرنسا أو في غير فرنسا سأذهب إلى البقالة الكبيرة الأرخص ولن أذهب إلى البقالة الصغيرة الأغلى.
لا أنا أفهم عليك، بس يعني المنافسة شيء، وعندما تتحدث عن هوامير السوق كما يسمون في الخليج يعني شيء آخر. يعني
إذا, 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 إذا المنافسة قد تكون، أو خلينا نقول حتى عندنا في حالة يسمونها المونوبولي اللي هو الاحتكار، في احتكار نسميه ساعات احتكار مفيد للسوق. زين، واعطيك مثال شلون يكون مفيد. يعني انت تفضلين يكون في عندنا 3 شركات كهرباء في منطقتك توفر لك الكهرباء باسعار عاليه، ولا شركه واحده توفر لك اياها بسعر نازل؟ من الافضل للسوق؟ واحنا نتكلم عن السوق مو عن طرف واحد اللي هو طرف التاجر، ايضا طرف المستهلك. انا بالنسبه لي لو كان في 3
بالضبط افضل، لانه في منافسه توفر. صحيح،
لا بالعكس، راح يكون شركه واحده افضل يمكن، لان الشركه الواحده راح تكون مصاريفها اقل، السكيل اللي يسمونه في ايكونومي مالها قدرتها الانتاجيه اكبر، راح تقلل الانتاج طبعا وفقا لضوابط ومعايير. اي موضوع في احتكار راح يكون في تدخل.
اذا المشكله هنا وصلنا للمشكله، الضوابط والمعايير. احسنت، لحظات فقط ونعود اليكم.
ساعه خليجيه،
نعود إليكم وإلى الجزء الأخير من الساعة الخليجية مع ضيفنا من الكويت الدكتور عبد العزيز العصيمي الأكاديمي والخبير الاقتصادي الكويتي. الوقت يمر معك بسرعة دكتور، لم يتبقى سوى بضع دقائق من هذه الساعة، دعني أستغلها في الحديث عن مفهوم ربما لا نسمع به كثيرا في اقتصاديات العالم، ولكنه يعني موجود في دول الخليج، مفهوم الاقتصاد الإسلامي، المؤسسات المالية الإسلامية. هذا قطاع يعني نشأ أو تصدر الاقتصاد في دول الخليج لفترة طويلة ولازال موجود. يعني برأيك هل تتفق مع وجود هذا المفهوم؟ هناك من يشكك في مفهوم اقتصاد إسلامي، ماذا يعني اقتصاد إسلامي؟
والله يعني المفهوم بحد ذاته مفهوم اقتصاد إسلامي ككلمة اقتصاد إسلامي، أنا أفهم أن هناك كثير من التعاملات المتوافقة مع الفقه والشريعة الإسلامية حسب التفسيرات الإسلامية والشرعية والفقهية، نعم، وهذا العقود هي عقود خلينا نقول لها صيغة قانونية معينة، فهي تقريبا اختيار لقانون معين في تطبيق هذا العقد، وأيضا هناك تفضيل قد يكون تفضيل سلوكي معين، عدم استثمار في بعض البضائع المعينة مثل الخمور، القمار، إلى آخره، السلاح أو غيره، وهذا أيضا تفضيل موجود عالميا، عندنا حين نماذج الـ ECG والـ ESG وغيره، كلها مفاهيم موجودة يعني في المراعاة لها. الإشكالية في مفهوم الاقتصاد الإسلامي ككلمة اقتصاد إسلامي، أنا حقيقة عندي صعوبة في فهمه. الاقتصاد بشكل رئيسي ينقسم إلى قسمين، قسم احنا نسميه وضعي positive، وقسم نسميه قيمي، إعطاء قيمة أو حكم اللي هو نسميه narrative. القسم الاقتصاد القيمي أو الاقتصاد عفوا الوضعي صعب جدا، لأنه محاولة لفهم سلوك الناس، فأي محاولة لفهم السلوك لا أعتقد أن هناك لها علاقة بالدين. يعني أنا بفهم سلوك المستثمر أو سلوك المشتري أو سلوك البائع، هذه كلها صعب جدا أفهمها، يعني ما فيها يعني، وهذا السلوك أيضا متغير، يعني سلوكي اليوم أنا في البضاعة وسلوكي في البيع والشراء هو غير سلوك أي شخص قبل 500 سنة أو 400 سنة، فضلا عن 1400 أو 1500 أو 2000 سنة. الأمر الآخر أن النظرية الاقتصادية الحديثة كلها تطورت في أعقاب الثورة الصناعية التي حدثت، يعني آدم سميث، كارل ماركس لما كتب كتابه في مانشستر، كتبه لما شاف المصانع في مانشستر، كل الناس الاقتصادي الحديث بشكل كبير هو كتب نتيجة لنظر الناس للمدينة الحديثة، ولذلك أنا يصعب علي فهم كلمة اقتصاد حديث بكلمة إسلامية أو إضافة كلمة إسلامية كمفهوم، يعني إلا أن هناك أخلاقيات عامة تنتج منها أخلاقيات عدم الغش، وإن يكون إن هناك أخلاقيات تتعلق بعدم الاستغلال كموجود كقضية الربا، قضيات أخلاقية، وهناك أحكام فقهية، هذا الأمر لا أنكره، لكن وجود اقتصاد بمعنى وجود نظرية اقتصادية تفسر ظاهرة بشرية، يعني الاقتصاد هو عملية تفسير لتعامل الناس مع الموارد، هذا الاقتصاد باختصار.
يعني أنا أذكر بأنه هذا الاقتصاد يعني ظهر كمفهوم يبتعد عن المفهوم الرأسمالي والمفهوم الشيوعي في الوقت الذي كان فيه هناك تصارع أكثر.
أنا صعب علي أفهم شيء، لكن هناك مفهوم، هناك طبعا بلا شك، وهذا تلتزم فيه أغلب المؤسسات، ما حد يقول يعني اقتصاد إسلامي كلمة يعني أحس أنها يعني شوية فيها بهرجة أكثر من، لكن أغلب البنوك هي تلتزم بالمعاملات الشرعية المالية، المعاملات الإسلامية المالية، هذا أمر مقبول جدا ومفهوم، يعني أتكلم مقبول إنه مفهوم ممكن أفهمه أنا شنو هو، إنه في معاملات لا تتفق مع الفقه الإسلامي جدا مفهوم، لكن مفهوم إنه هناك نظرية اقتصادية إسلامية أنا أعتقد إنه علم بشري يتطور بتطور البشر وتعاملاتهم وتفاعلهم مع بعض، صعب جدا إنه يكون في رأي ديني إلا خلينا نقول إطار أخلاقي له، زي عدم الاستغلال، عدم الغش، وجود خلينا نقول نوع من التعاون إلى آخره، هذا أمر كله يفرض إطار أخلاقي عام، لكن نظرية اقتصادية تفسر طريقة تعامل الناس مع الموارد أعتقد أن عندي إشكالية وياها.
طب أنت ذكرت
المؤسسات المالية،
نعم أنت ذكرت نقطة مهمة، مسألة الربا والمعاملات الربوية، يعني الربا بالمفهوم الإسلامي هو الفائدة، الحصول على فائدة تجاه قرض معين من المال. طب كيف تعمل الأنظمة الإسلامية، البنوك الإسلامية تعمل بنفس الطريقة ولكن تسميها شيء آخر، يعني هناك نوع من التحايل إذا صح التعبير على المفاهيم الاقتصادية العالمية، صح؟
هو هناك يعني خلينا نقول يعني في إشكالية كبيرة طبعا في كثير من التطبيقات، ولكن هناك يعني هناك عمليات بيع وشراء تجريها المؤسسات المالية لتتلافى خلينا نقول عملية الفائدة أو عملية الربا اللي هو مال مقابل مال، فتجري عمليات بيع وشراء في النص سواء على سلع أو على مواد خام أو غيرها. هذه الطريقة الرئيسية المستخدمة. طورت بعض البنوك الإسلامية بعض أنظمة الإجارة المتميزة، يعني فيها أنظمة جيدة وفيها ابتكار، لكن أغلب ما ذكرت أن كثير من منتجاتها هي منتجات معدل العقود. ولذلك لما أقول أن في نظام عقد أو قانوني، نظام القانوني أغلبه هو نظام نقول هو يعني يرجع إلى العقود أو إلى أساس العقد، ولذلك أنا ما عندي مشكلة. لكن لما ترجعين تكلميني اقتصاد إسلامي بالكلمة هذه، أنا أعتقد أن فيها إشكاليات كبيرة. يعني
نعم، ربما هناك سؤال يتعلق بظاهرة اقتصادية جديدة نسمع بها مؤخرا، وهي مسألة العملات المشفرة. دكتور، هذه المسألة سمعنا عنها يعني منذ فترة قريبة، وهناك يعني في دول الخليج من حاول أن يبحر في هذا المجال، وهناك تخوف منها أيضا. كيف ترى مسألة العملات المشفرة؟
العملات المشفرة هي عملات تعمل على وفق يعني خلينا نقول تطبيقات أو خلينا نقول أساسيات أو طرق تسمى بالبلوك تشين، اللي هي السلاسل المتعلقة ببعضها البعض، اللي هي تعتبر يعني peer to peer، غير مركزي، بحيث يعني جميع الأشخاص اللي فيها يشاركون في خلينا نقول عملية التدقيق، وينتج عن يسمونها التعدين أو إخراج معادن معينة. هذه العملة الرئيسية خصوصا عملة البيتكوين تسيطر تقريبا على ما لا يقل عن 20% من تعاملات السوق، ما لا يقل يعني، إذا مو أكثر. هذه العملات فيها إشكاليات رئيسية. الإشكالية الرئيسية هي في تعريف العملة. إحنا العملة لما نتعرفها اقتصاديا، هي العملة لها ثلاث ميزات رئيسية: أنها تكون وسيلة دفع، وأنها تكون مقياس للتقييم. يعني أنا أقدر أقول لك مثلاً هذه الملابس بهذا السعر، هذا الكمبيوتر بهالسعر، هذا الأمر بهالسعر، إنزين؟ ويكون الأمر الآخر أنها خلينا نقول وسيلة لتخزين القيمة، فأنا أقدر أخذ فلوسي اليوم وأخشها باكر وأشتري فيها باكر، ما تروح قيمتها الفلوس، إنزين؟ فهذه الثلاث ميزات غير متوفرة بشكل رئيسي في البيتكوين والعملات المشفرة. أول شيء، هي ليست وسيلة مقبولة للدفع، وصعب جدا أصلا أدفع فيها غير عملية. يعني أنا أشتري أحط في مخباتي اليوم بيتكوين، أو خلينا نقول عندي في محفظتي الإلكترونية بيتكوين، قيمتها ستتفاوت بسرعة، بحيث أني لا أدري أشتري فيها سيارة ولا أشتري فيها كوب قهوة، يعني من كثرة التفاوت اللي فيها. الأمر الآخر أنها لا يتصلح أيضا بنفس السبب، لأنها تكون وسيلة للتقييم، لأن أنا ما أقدر أقيم السيارة بهذا، يعني خلينا نقول 1 بيتكوين أقيمها بسعر سيارة ولا سعر كوب قهوة، يعني زين؟
صحيح.
وأيضا هي ليست وسيلة لتخزين القيمة، لأن أنا أحتاج أن القيمة تكون على الأقل فيها ثبات في تخزين. أنا خشت 10 دنانير اليوم، أبيها 10 دنانير باكر تقريبا. صحيح. يعني تقل شوية من قيمة 10 دنانير، بس مو هذه غير متوفرة. ولذلك أغلب الاقتصاديين يخوفون منها. نعم.
دكتور عبد العزيز، أنا آسفة جدا، الحديث معك ممتع للغاية، ولكن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. دكتور عبد العزيز العصيمي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي الكويتي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. شكرا لك.
الله يسلمك، مشكورة دكتورة، وتشرفت بوجودي معاكم.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. كانت معكم إيمان لحمود من على هندسة الصوت، مازن الخليل وجوليا لانج من على الإخراج. نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
موتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.